بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس بحثنا ثمرة بحث الوجوب الغيري، وبما أن بحث الوجوب الغيري من الأبحاث العريقة في علم الأصول ومن الأبحاث التي وقع فيها البحث بالتفصيل، ويعتبر من العناوين الرئيسية في علم الأصول، فلا بد وأن يكون لهذا البحث ثمرة، وإلا لولا وجود ثمرة واضحة لكان ينبغي أن يحذف هذا البحث من علم الأصول. ولهذا لا بأس أن نظل ولو في بقدر هذا الدرس، أيضا بالإضافة إلى الدرس الماضي، نظل لنوضح ثمرة بحث الوجوب الغيري. قلنا إن هناك أمور دخيلة في ظهور ثمرة بحث الوجوب الغيري في حالة القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للمقدمة، يعني أنه تارة يكون المقدمة محللة بطبعها هذا القسم الأول، وفي هذا القسم قلنا لا تظهر ثمرة الفرق، والقسم الثاني ما إذا كانت المقدمة مقدمة محرمة بطبعها، وفي هذا القسم قلنا تظهر ثمرة البحث في الوجوب الغيري في خصوص البحث في شمول الوجوب الغيري للحصة غير الموصلة أيضا أو لا. والأهم من ذلك القسم الثالث، وهو ما إذا كانت المقدمة ذات فردين، فرد مباح وفرد حرام. في هذا القسم الثالث حاولنا أن نوضح ثمرة بحث الوجوب الغيري، أنه هل نؤمن بالوجوب الغيري للمقدمة أو لا نؤمن، على نحو الوجوب الغيري الشرعي، أما الوجوب العقلي فمسلم، فهل هذا يؤثر في حساباتنا أو لا. فقلنا هناك أمور دخيلة في ظهور ثمرة الوجوب الغيري في هذا القسم الثالث، وظهور الثمرة على الإجمال تبتني على دعوى أن الحرمة من هذا الفرد، من أحد هذين الفردين، هل تسقط أو لا تسقط. فثمرة المدعات هي أنه إذا قلنا بقبول الوجوب الغيري بسراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، فالحرمة تسقط من هذا الفرد، ومن حق المكلف أن يختار الفرد المحرم. وإذا قلنا بعدم سراية الوجوب بإنكار الوجوب الغيري، فيبقى الفرد المحرم على حرمته. هذه الثمرة المدعات في هذا القسم الثالث هذه. ولكن لإثبات ذلك لابد من المرور بعدة مباني أصولية. الثمرة المدعات هي أنه فيما إذا كانت المقدمة ذات فردين، فرد حلال وفرد حرام، فبناء على قبول الوجوب الغيري الحرمة تسقط من ذاك الفرد الحرام، ويحق للمكلف أن يختار ذاك الفرد الحرام، يختار الطريق المغصوب. وعلى مبنى من ينكر الوجوب الغيري لا تسقط الحرمة من ذاك الفرد، بل ينحصر على المكلف أن يختار الفرد المباح. هذه الثمرة المدعات. هذه الثمرة كيف يمكن إثباتها؟ لإثبات هذه الثمرة نحتاج إلى عدة أمور. لو تمت هذه الأمور لصحت هذه الثمرة. الأمر الأول الذي نحتاجه لإثبات هذه الثمرة هو البناء على إمكان تعلق الوجوب بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ونقصد بالجامع بين المقدور وغير المقدور سواء كان بمعنى الجامع بين المقدور وغير المقدور تكوينا، أو الجامع بين المقدور وغير المقدور شرعا، يعني الجامع بين الحلال والحرام. وهذه الفكرة منسوبة إلى المرحوم المرزا الشيرازي الكبير رحمة الله عليه، أو صاحب قصة تنباب في قصة المعروفة. ذاك ينقل عنه أنه قال بجواز تعلق الوجوب بالجامعة بين المقدور وغير المقدور، ولعله كان يقصد المقدور وغير المقدور تكوينان، ولكن العلماء بعد ذلك أسروا نفس الفكرة إلى الجامع بين المقدور وغير المقدور شرعان، والمحققون المتأخرون اتبعوا المرزا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يقبل سيرخوي، هم أظنه يقبل بهذه الفكرة. المحققون المتأخرون لعلهم اتبعوا المرزا الشيرازي الكبير في هذه الفكرة. هذا المبنى نحتاج، لماذا نحتاج هذا المبنى؟ وذلك لأنه نريد أن نتوصل إلى أن الوجوب يسري إلى هذا الفرد الحرام، الوجوب الغيري، فيسقط الحرمة. أما من يقول بأن الوجوب لا يمكن تعلقه بالجامعة بين الفرد وبين المقدور وغير المقدور، إذن يختص الوجوب بالفرد المحلل، فلا يأتي الوجوب من أول الأمر، لا يأتي الوجوب على الفرد المحرم حتى يسقط الحرمة، بالتالي ما راح تظهر الثمرة. فلأجل ظهور الثمرة نحتاج أن نتوصل إلى القول بأن الوجوب يمكنه أن يأتي إلى الفرد الحرام ولو بالسراية إلى الجامع، من الجامع إلى الفرد الحرام، فيسقط الحرمة. إذن فأول ما نحتاجه للتوصل إلى هذه النتيجة هو قبول مبنى المرزا الشيرازي من أنه يمكن تعلق الوجوب بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وما نحن فيه أن يقصد بالمقدور وغير المقدور يعني الحرام والحلال، الجامعة بين الحرام والحلال، يمكن تعلق الوجوب بالجامعة بينهم. هذا أول ما نحتاجه هذا المبنى، وهذا ليس بعيدا طبعا. هذا احنا نحاول أن نقول بأن هذه المباني التي نحتاجها ليست مستنكرة، ليست بعيدة، لعل المشهور قبل ذلك، فحتى الثمرة نبرزها، ثمرة بحث الوجوب الغيري. لا يقول أحد بأنه إذا ثمرة بحث الوجوب الغيري ثمرة مستبعدة، احنا نريد نقربها مهما أمكن. نقول أما هذا المبنى الأول الذي نحتاجه فليس بعيدا، بل هو المبنى الذي المتأخرون اتبعوا المرزا الشيرازي فيه. الأمر الثاني الذي نحتاجه لأجل التوصل إلى هذه الثمرة، الأمر الثاني هو أن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل ما نحن فيه، القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل ما نحن فيه. هذا القول لما نحتاجه؟ لأنه بعد أن قبلنا بـ تعلق الوجوب بالجامع بين المقدور وغير المقدور، غاية ما ننتهي إليه شنو؟ أن الوجوب الغيري عند القول به يتعلق بالجامع بين الفرد الحلال والفرد الحرام، وعندئذ يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا هم لأنه هذا مو غير المقدور التكويني، هذا غير المقدور الشرعي، فيصير مصداق من مصادق البحث في اجتماع الأمر والنهي. الوجوب تعلق بالجامع بناء على إمكان تعلق الوجوب بالجامع بين المقدور وغير المقدور، والحرمة تعلقت بالفرد، وهذا قسم من أقسام اجتماع الأمر والنهي. ولكن هنا تارة يبنى على أن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي نسبة الإطلاق والتقييد، وتارة يبنى على أن النسبة فيما نحن فيه بين متعلق الأمر ومتعلق النهي نسبة عنوانين متباينين، تباينا مفهوميا طبعا، مو تباين مصداقي، تباين مفهومي. فلا بد للتوصل إلى الثمرة أن نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن يعني أحد الأمرين يكفي، إما أن نبني على أن أنا بالأمس بالأخير حصل عندي لعله نوع من الخطأ في بيان النتائج الفهرسة النهائية عندما فهرست البحث في نهاية الدرس بالأمس، ذكرت بأنه لأني مباني أربعة كلها نحتاجها، تبين لي بأنه لا، المبنى الثاني والثالث إما هذا أو ذاك يكفينا لصحة الثمرة، لظهور الثمرة. ما حسبته الأمر الثاني وما حسبته الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي قلت بالأمس بأنها نحتاجها. الأمر الثاني والثالث من الأمور الأربعة التي ذكرت بالأمس أننا نحتاجها لكي تظهر الثمرة، ظهر لي بالتدقيق أنه الأمر الثاني والثالث من هذه الأمور الأربعة يكفي قبول واحد منهما، إما الثاني أو الثالث، لأن قبول إما الثاني أو الثالث يكفي للتوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي في فيما نحن فيه. المهم التوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما نحن فيه بأحد طريقين، لا بد وأن نتوصل لكي نتوصل إلى ظهور الثمرة، لا بد وأن نتوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما نحن فيه بأحد أسلوبين يمكن التوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما نحن فيه، إما بأن نقول بأن النسبة بين المتعلق الأمر ومتعلق النهي هنا ليس بتعدد العنوان، ليس نسبة العنوانين متباينين حتى يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإنما النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد مثل الصلاة والصلاة في الحمام، وهذا ما لا يقال فيه بجواز اجتماع، حتى القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقولوا بجواز اجتماع الأمر والنهي في العنوانين المتباينين مثل الغسل والصلاة، فهنا ليس من هذا القبيل، هنا النسبة بينهما نسبة عام والخاص أو المطلق والمقيد. الوجوب تعلق بالجامع وهو المقدمة، والمقدمة جامع بين بل سلوك هذا الطريق وسلوك ذاك الطريق، هذا الجامع له فردان، والوجوب تعلق بالجامع والحرمة تعلقت بإحدى الحصتين أحد الفردين، فالنسبة بين متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة نسبة المطلق والمقيد، فلا يشمله القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإنما هنا ينتهي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. إما بهذا الأسلوب نقول نتوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو فيما إذا قلنا بأن النسبة بين متعلق الأمر والنهي نسبة عنوانين المتباينين بدعوى أن عنوان المقدمة غير مأخوذ في متعلق الوجوب الغيري، وإنما واقع المقدمة مأخوذ في الوجوب في متعلق الوجوب الغيري، مو عنوان المقدمة. وواقع المقدمة وواقع الجامعة بين هذين الاثنين، يعني إما هذا أو ذاك بواقعهما، لا عنوان المقدمة. وذلك الواقع بل مباين مفهوما مع عنوان هذا الفرد المحرم، هذا التصرف في ملك الغيب في هذا الطريق بالذات. إذن فمتعلق الأمر والنهي فيما نحن فيه، النسبة بينهما ليس نسبة المطلق والمقيد، وإنما هما عنوانان متباينان، ولكن نحتاج إلى القول بمبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي حتى على فرض تعدد العنوان، ولعل هذا هو المشهور. وإن كان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين متباينين، ولكن هذا رأيه نادر. المشهور هو خالف المشهور، أستاذنا الشهيد في بحث اجتماع الأمر والنهي خالف المشهور. المشهور قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى بعنوانين متباينين، ولعله من الشاذ القول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. وأستاذنا الشهيد هم لعله بطريق آخر آمن بجواز اجتماع في عنوانين متباينين، لا بدعوى أنه يكشف عن تعدد المعنون. المهم هذا بحثه في محله، ولكن إجمالا أقول ليس من المستبعد القول بامتناع اجتماع الأمر، لعل المشهور قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى عند تعدد العنوان. إذن نحن هنا نحتاج إما إلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى مع تعدد العنوان، أو نحتاج إلى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، ولكن ما نحن فيه ليس من مورد جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن ما نحن فيه ليس من تعدد العنوان، وإنما من الجامعة والفار، يعني من المطلق والمقيد. أحد الأمرين يكفينا، لأن الهدف هو التوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما نحن فيه في هذا المورد، إما بالقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مطلقا حتى في تعدد العنوان، أو بالقول بأنه وإن كان يجوز اجتماع الأمر والنهي بتعدد العنوان، ولكن ما نحن فيه ليس من تعدد العنوان، وإنما ما نحن فيه من المطلق والمقيد، فلا يجوز امتناع الاجتماع، فلا يجوز الجمع بين الأمر والنهي. فبأي الطريقين توصلنا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي حصل الهدف المطلوب في بحثنا. الهدف المطلوب في بحثنا أن نتوصل إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، أن الوجوب بل لا يمتنع اجتماعه مع ذلك الحرمة، وبالتالي إذا أجى الوجوب بل الحرمة لابد وأن تزول تسقط، الوجوب يأتي ويسقط الحرمة، ما يمكن أن يجتمع مع الحرمة، بل من يجي الوجوب الحرمة تسقط. هذا الهدف الذي نريد أن نتوصل إليه، وهذا الهدف إنما يحصل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إما بامتناع اجتماع الأمر والنهي نهائيا، سواء كانت النسبة بين متعلقيهما إطلاق وتقييد، أو كانت النسبة بل نسبة العنوانين المتباينين، أو بدعوى أنه وإن كان يجوز اجتماع الأمر والنهي في تعدد العنوان، ولكن ما نحن فيه ليس من تعدد العنوان، وإنما ما نحن فيه من الإطلاق والتقييد. كل من الطريقين يكفينا، ما نحتاج إليهما معا، بل كل منهما يكفينا، لأن الهدف هو التوصل إلى امتلاع اجتماع الأمر والنهي حتى من يجي الوجوب يسقط الحرمة، هذا الهدف. الأمر الآخر الذي اعتبرناه بالأمس رابعا هو أن يكون دليل الواجب النفسي دليلا لفظيا تجري فيه دلالة التزامية على حرمة على وجوب المقدمة عند القائلين بوجوب المقدمة. أما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب لبي لا بالدليل اللفظي. فمن المعقول أن يقال بأنه هذا الوجوب ما دام دليله لبي فما راح يدل على وجوب كل حصص مقدمته، هذا هالشيء دلالة التزامية ما تحصل. وإنما في الدليل اللفظي نقول أكو هالشيء دلالة التزامية. هذا المبنى أيضا نحتاجه. إذا تمت هذه المباني الثلاثة الذي المتوسط يكون بإحدى طريقين، يعني هذا امتناع اجتماع الأمر والنهي بإحدى طريقتين. فإذا تمت هذه الخصوصيات كلها سننتهي إلى نتيجة أن الوجوب الغيري إذا آمنا به يسقط الحرمة، وبالتالي يجوز للمكلف أن يختار الفرد الحرام، فيما إذا كان لإنقاذ الغريق طريقان، أحدهما حلال بطبعه والآخر حرام بطبعه، فيمكنه أن يختار الطريق الحرام لأن الحرمة تسقط. بخلاف ما إذا أنكرنا الوجوب الغيري، إذا أنكرنا الوجوب الغيري فماكو وجوب غيري حتى يسقط الحرمة، وبالتالي الوجوب العقلي هم يأتي بقدر الضرورة، هذا الفرد يكفيه للتوصل إلى هذه المقدمة، وبالتالي ما راح تسقط الحرمة، فلا يجوز للمكلف أن يختار الطريق الحرام. هذه الثمرة تتم إذا تمت هذه الأمور الثلاثة التي شرحناها. ولا يبعد الموافق، لعل المشهور وافقوا على هذه الأمور الثلاثة كلها، وبالتالي إذن بحث الوجوب الغيري ليس بحثا غريبا خاليا عن الثمرة. هذا شيء. من ناحية أخرى أشار أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هنا في البحث الخارج بما وضحه بالتفصيل في الحلقات من أن هناك أبحاث جانبية اعتبروها بحسب منهجة الكفاية، اعتبرت تلك الأبحاث أبحاث جانبية مضمنة في بحث الوجوب الغيري، ولكنها أهم شأنا من أصل الوجوب الغيري وينبغي إخراجها وعدها عناوين مستقلة. ولهذا أستاذنا الشهيد فتح لكل منها عنوانا مستقلا بحسب منهجة الحلقات. بحث الواجب المشروط ينسب إلى الشيخ الأنصاري أنه ينكر الواجب المشروط ويقول الوجوب المشروط، يعني كل الشروط يرجعها إلى الواجب لا إلى الوجوب، ينسب إليه ثم أعرف مدى صحة النسبة. هذا بحث مهم جدا في حد ذاته بقطع النظر عن بحث مقدمة الواجب، لكن هذا البحث ضمنوه في ضمن الأبحاث الفرعية للبحث الوجوب الغيري، هذا ينبغي إخراج، هذا مهم جدا وله ثمرات. بحث آخر، بحث الواجب ما يسمى بالواجب المعلق، وهو الذي نادى به صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، هذا منسوب إلى صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. والواجب المعلق يختلف عن الواجب المشروط، الواجب المعلق ما لا يتزامن فيه زمان الوجوب وزمان الواجب معا، لا يتزامنان من بدايتهما إلى نهايتهما، يختلف بدايتهما. بلي، فالمهم هذا البحث أيضا له ثمرات عملية حقيقية ينبغي فصله من بحث الواجب الغيري، ولكن الأصحاب أدخلوه في بحث الواجب الغيري، جعلوه بحثا فرعيا ضمنيا إلى غير ذلك. يعد أبحاث أخرى أيضا موجودة في بحث الوجوب الغيري في منهجة الكفاية التي لها ثمراتها، ثمرات حقيقية لها مترتبة عليها. فهذا الذي بحثناه من أنه ثمرة الوجوب الغيري، هذه كنا نفتش عن ثمرة أصل فكرة الوجوب الغيري، أما هذا الفروع فلها ثمرات، لها ثمراتها الحقيقية الواضحة في محلها. إذن فبحث الوجوب الغيري وإن كان قد تضخم في علم الأصول طي التاريخ ومن الأبحاث العريقة، ولكنها من ناحية أصل بحث الغيري غير خالية من الثمرة، ومن ناحية أخرى الأبحاث الأخرى المحيطة بهذا البحث لها ثمراتها. يكفي والحمد لله رب العالمين.